اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن المطبات والخوازيق اللي واجهت النظم الديمقراطيه المستقره، وحكينا شويه قصص من اوروبا ومن امريكا اللاتينيه، بس ما حكيناش حاجه عن امريكا، ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا، وكانها بقى سكتها حرير وما فيهاش مطبات او لا مؤاخذه محصنه ضد الخوازيق. لا، ما فيش الكلام ده. امريكا شافت خوازيق ومطبات قد كده، بس كانت بتعدي منها. يعني مثلا هنري فورد بتاع شركه العربيات، رجل الاعمال المشهور، الراجل ده كانت افكاره السياسيه شعبويه وعنصريه جدا، وكان عنده جريده بينشر فيها الافكار الشعبويه العنصريه دي في فتره العشرينات، لدرجه ان هتلر سنه 31، يعني قبل ما يحكم المانيا بسنتين بس، كان في واحد صحفي رايح يعمل معاه حوار في مكتبه في ميونخ، فالصحفي لفت نظره ان هتلر حاطط صوره فورد بالحجم الكبير في مكتبه، فالراجل استغرب وسال هتلر عن رايه في المعلم فورد. هتلر اتنهد كده وقال له: فورد ده مصدر الهامي وفارس احلامي. فورد ده اللي كان مصدر الهام وفارس احلام هتلر، واللي كان تاثيره وتاثير افكاره عابر للقارات والمحيطات. الراجل ده معرفش ياثر على السياسه في بلده وامريكا. طب الكلام ده حصل ازاي، وازاي امريكا كانت بتعدي من الخوازيق والمطبات دي كلها؟ اهي بينا نشوف. سنة 2004 في قصة كانت نشرت اسمها The Plot Against America، أو المؤامرة ضد أمريكا. القصة اللي اتعملت بعد كده مسلسل في 2009، وبتتكلم عن سياق تاريخي افتراضي. ماذا لو؟ القصة بتفترض إن في واحد من الحزب الجمهوري في أمريكا كان بيلف الولايات كلها بطيارته المحندقة، وقدر يعمل لنفسه شعبية كبيرة، ودخل انتخابات سنة 1940 قصاد روزفلت ونجح. والراجل ده راجل شعبوي ونازي ومن المعجبين جدا بأفكار هتلر، ووصل لحكم أمريكا سنة 40 حسب القصة. يعني يا ترى لو كان ده حصل فعلا في الحقيقة، إيه اللي كان هيحصل في أمريكا؟ هو ده اللي بتحكي القصة والمسلسل. وبما إن القصة خيالية، فخلينا نسأل سؤالين. أول سؤال: هو الأفكار الشعبوية والعنصرية لما كانت منتشرة ومشعشعة في أوروبا، كانت موجودة في أمريكا ولا لا؟ والسؤال الثاني: لو كانت الأفكار دي موجودة ومنتشرة في أمريكا في الوقت ده وفي ناس مقتنعين بيها، ليه الأشكال دي ما بوظتش السيستم في أمريكا؟ ربنا حارسها يعني؟ خلينا في السؤال الأول: الأفكار دي كانت موجودة عندهم ولا لا؟ طبعا كانت موجوده، زي ما موجوده في كل حته في الكوكب. لا، وفي امريكا كانت موجوده كتير كمان، لدرجه ان في الثلاثينات كان امريكا فيها حوالي 800 مجموعه متطرفه، وكان منهم مثلا تشارلز كافلين، رجل دين مسيحي، وكانت افكاره السياسيه قفشه جدا، يعني كان ضد الديمقراطيه وضد وجود الاحزاب اصلا، وطبعا ضد فكره الانتخابات كمان. كان مؤيد جدا للنازيه وافكار هتلر، لدرجه انك لما تشوفه هو بيخطب وبيتكلم تحس انك بتتفرج على هتلر نفسه. الراجل ده كان عنده برنامج إذاعي أسبوعي، وصوته بيجلجل في الراديو بالأفكار دي، وكان بيسمعه أكتر من 40 مليون بني آدم، ده غير جولاته في المدن والولايات الأمريكية وخطاباته النارية اللي كانت بتسخن الجماهير، لدرجة إن بعض الناس كانوا بيقولوا إنه أكتر شخصية مؤثرة في أمريكا في الوقت ده بعد الرئيس روزفلت. واحد تاني برضو هو هيوي لونج، الراجل اللي كان مشهور في أمريكا في العشرينات والثلاثينات، وكان حاكم ولاية لويزيانا، وبقى بعدها سيناتور في مجلس الشيوخ الامريكي. الراجل ده كانت افكاره السياسيه مياله للعداله الاجتماعيه وحقوق الفقراء والغلابه، وكان عامل حملات ضد الراسماليه وضد حيتان السوق، لكنه على الناحيه الثانيه كان راجل عفياجي مقضيها غشوميه بقى، لدرجه ان واحد من اعضاء البرلمان في ولايه لويزيانا لما فض به الكيل قال له: ايه يا عم، ما انت ما تسمعش عن حاجه اسمها الدستور؟ فيرد عليه لونج ويقول له: انا هنا الدستور، اللي هو نظام ان الحكومه. لكن النموذج الابرز في الخطاب الشعبوي والعنصري وخطاب الكراهية والتحريض في أمريكا كان بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هو جوزيف مكارثي، اللي كان سيناتور في مجلس الشيوخ من سنة 47 لسنة 57. الراجل اللي أسس طريقة خطاب اتسمت باسمه، اللي هي المكارثية، لو سمعت عنها قبل كده. هو في خطابه كان بيخوف الناس من خطر الآخر عموما، من خطر الشيوعية والشيوعيين بالذات، وإن هم دلوقتي في الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وبالتالي أمريكا في خطر. عشان كده المكارثية كانت عبارة عن التشكيك في وطنية الناس، التشكيك في انتماءاتهم، انهم ممكن يكونوا عملاء للروس، اهل شر. والكلام كان داير بقى ان في خلايا نايمه تبع الاتحاد السوفيتي اخترقت اجهزه الدوله والحكومه والجامعات والجيش والاعلام وصناعه الافلام، حاجه كده شبه كلام احمد موسى عن الاخوان، بس الكلام عندهم كان عن الروس وعملائهم.
يا جماعه بلدك والله بلدنا ملناش غيرها، ولاقيهم قاعدين لحد دلوقتي النهارده وامبارح عناصرهم في كل مكان. طب العنصر اللي موجود في مؤسسه، انت عارفه فاكره انه عنصر طيب؟ عمرهم ما فيهم حد طيب. العنصر ده مستني تكليف. طب والله العنصر اللي قاعد جنبك في المكتب وانت عارف انه اخواني، العنصر ده لو جاله تكليف هيقتلك وانت في المكتب هيقتلك، ومستني الامر يجيله يتحول في لحظه انه يمسك سلاحه ويقتلك. يعني لو قاعد جنبك في الاهرام هيقتلك، او في الاخبار او الجمهوريه او روزا او في مصر اليوم، هيقتلك. هو منتظر التكليف يجيله هيقتل. انا بتكلم على الصحافه، واقصد ان انا اتكلم على الصحافه، بقصد بقصد موجودين وبياخدوا ترقيات، بيقبضوا فلوس، مرتبات، كل حاجه، واخوان، اخوان تنظيمي كلهم خرج شطر الصغير، وما زالوا مصادر وشغل ووزارات ومسؤولين. في ايه؟ لامتى؟
حمله جوزيف ماكارثي وخطاب المكارثيه انتشر بشكل كبير بين السياسيين وبالذات بين البرلمانيين واعضاء الكونجرس. في الوقت ده الرئيس هاري ترومان كان تحت ضغط كبير، لان الجمهوريين وبتوع المكارثيه كانوا بيتهموه انه متساهل مع خطر الشيوعيه والشيوعيين والخلايا النايمه. فيضطر هاري ترومان سنه 47 انه يطلع قرار بتشكيل لجنه للتحقيق والتفتيش على ولاء الموظفين وافكارهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم الفكريه. والكلام ده هيشمل مؤسسات الحكومه والجامعات والجيش والاعلام والكل كليله. وطبعا حضرتك عارف ان الجو ده هو جو الزنبقه والبلاغات وتصفيه الحسابات. اللي زعلان مع جاره يبلغ عنه اللجنه انه اخوان شيوعي، اللي زعلان من حماته يبلغ عنها، اللي زعلان من مراته يبلغ عنها بدل ما يطلقها. اهو البلاغ اسهل من الطلاق. واللجنه شغلها زاد اكتر واكتر في عهد الرئيس ايزنهاور اللي استلم السلطه سنه 53، وتم التضييق على طرق التظلم والطعن على قرارات اللجنه. اهو الجو ده كله كان معاه تحابيش تاني بقى، زي الاتهام في الاعراض وان فلان ده شاذ جنسيا، لان ساعتها الشواذليه ما كلمش وضعهم لسه زي دلوقتي. ده غير بقى التصنت على المكالمات والتجسس على التجمعات والمراسلات وهكذا. وده طبعا جو زي الزفت، زي الزفت سياسيا واجتماعيا. ومشكله القرار ده واللجنه المشؤومه دي انها حولت التوترات السياسيه والجعجعه والاتهامات بين السياسيين، حولتها من مجرد مناكفات سياسيه محصوره في شريحه معينه الى انقسام مجتمعي كبير وعميق. وبقى الاتهام انت شيوعي او عميل للاتحاد السوفيتي زي بالظبط اللي احنا عشناه وشفناه، انت اخوان او انت عميل لقطر وتركيا. بس الفرق ان هناك كانت لجنه من البرلمان هي اللي بتعمل المهمه دي، مش امن الدوله. والاجراء اللي بيتم لو اللجنه شكت في ميول واتجاهات الشخص اللي بيتحقق معاه انه بيتم وقفه عن العمل او فصله من الوظيفه. صحيح ان الاجراء ده قاسي وشديد جدا، لان اللي بيترفد من شغله لاي سبب كوم، واللي بيترفد من شغله لاسباب امنيه ده كوم تاني خالص. ده كده خلاص اتخرب بيته، مش هيشتغل تاني. لكن رغم كده هو برضه لا بيتضرب بالنار ولا بيدخل السجن عشان مجرد افكاره وانتماءاته الايديولوجيه، اللي طبعا في حالات محدوده جدا جدا جدا، لكن برضه ده اجراء قاسي جدا. التقديرات بتقول ان سنه 58 كان موظف من كل 5 موظفين بيتحقق معاه بسبب افكاره وانتماءاته، ودي طبعا نسبه كبيره، خمس الموظفين. المفاجاه بقى ان من ضمن الناس اللي اتاذت بسبب اللجنه دي والتحقيقات والجو المكهرب ده كله اوبنهايمر، ايوه بتاع الفيلم روبرت اوبنهايمر اللي بيلقبوه بابو القنبله الذريه، اتاخد في الرجلين. سنه 54 اتعملت له لجنه استماع واللجنه حققت معاه، وكانت النتيجه انه اتسحب منه التصريح الامني اللي كان بيسمح له انه يتعامل مع معلومات غايه في السريه، واتمنع من الشغل في السلاح النووي، ورجع تاني للتدريس والكتابه في العلوم والفيزياء. يعني الراجل اللي عمل القنبله الذريه واللي ساعد امريكا انها تدك وتفشخ اليابان وتطلع من الحرب بلطجي العالم، الراجل ده يشكوا فيه لحسن يكون خاين ولا عميل للاتحاد السوفيتي. اللي هو شوف ازاي الشعبويه والتلويش ممكن يحرموا البلد من كفاءات كتير، وممكن يخلوا الاتهامات اللي طايره هنا وهناك تاثر على الكوادر الناجحه في البلد. لان اللي حصل لاوبنهايمر حصل لعلماء واساتذه جامعه ومدرسين ودكاتره ومحامين ودبلوماسيين وظباط، والتلويش طال كل الوظائف وكل فئات المجتمع. ده غير قائمه الممثلين والفنانين بتوع هوليوود اللي اتضايق عليهم بسبب افكارهم، واتعملت قائمه اسمها هوليوود بلاك ليست او القائمه السوداء لهوليوود، لدرجه ان الفنانين عملوا مظاهرات بيطالبوا فيها بوقف الهبل ده والممارسات دي. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما احنا عايشين المرار ده وشايفينه، وشايفين الجو المكهرب مخلي الكفاءات فين دلوقتي. المهم العمليه فضلت على كده في امريكا، والحال استمر كده لغايه نص الخمسينات. وفي سنه 54 لما كانت في جلسه استجواب لناس من الجيش قدام اللجنه بتهمه ان هم سمحوا بتوظيف ناس لهم ميول وانتماءات شيوعيه، والجلسه متصوره ومتذاعه، الكلام سخن والاتهامات زادت. وفجاه واحد اسمه جوزيف ويلش كان في شؤون القانونيه للجيش جاب اخره بقى منهم، فقال لماكارثي ايه يا عم انت ما عندكش دم خالص، خلاص يعني.
Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency?
وهنا سادت حالة من الصمت، وكأن اللحظة دي هي لحظة بداية انهيار وسقوط المكارثية وخطابها الشعبوي. بعدها ناس كتير بدأت ترفع قضايا قدام المحاكم وتشتكي انها اتظلمت، زي مثلا هاري سلوشور اللي اتفصل من جامعة بروكلين ورفع قضية على الجامعة، والمحكمة حكمت لصالحه سنة 56 انه يرجع شغله، وكمان تعويض 40,000 دولار. لكن القضية اللي عملت زلزال في أمريكا كانت قضية ييتس، اللي هي اتسمت على اسم أبرز واحدة في الناس اللي كانت بتتحاكم. الكلام ده سنة 57، وقصتها باختصار إن 14 بني آدم تمت إدانتهم عشان كانوا منتمين للحزب الشيوعي الأمريكي. فطبعا ما فيش تهمة مكارثية أوضح من كده. بس القضية لما راحت المحكمة العليا، المحكمة لغت الحكم بتاع الإدانة وطلعت حكم تاريخي وحيفيات تاريخية، وقالت إن مجرد اعتناق أفكار عنيفة ده ما فيهوش مشكلة، المشكلة في تنفيذ أعمال عنيفة، القيام بأعمال عنف، والقانون بيطبق على الأفعال مش على الأفكار والمعتقدات. والأنقح من كده إن الحكم قال إن القانون ما منعش الدعوة إلى تغيير الحكومة بالقوة بشكل عام، ولكن ده ممنوع أو مسموح به حسب السياق والظروف. وطبعا الحكم ده ضرب المكارثية في مقتل، فبدأت بقى النغمة السياسية والشعبية بتاعت المكارثية تقل خالص لغاية ما انتهت الهوجة دي. ورغم إن هوجة المكارثية كانت هي الأوضح في تاريخ أمريكا، لكنها ما كانتش الأخير. أمريكا بعدها شافت جورج والاس اللي كان بيأيد بقوة سياسات الفصل العنصري ضد السود في أمريكا، ولما اتلغت قوانين الفصل العنصري كان رافض تطبيق القوانين الجديدة دي في ولاية ألاباما اللي كان هو الحاكم بتاعها، وطلع خطف في الناس وقال إن الحكومة الفيدرالية ملهاش حق إنها تتدخل في الولاية عندي لو تحس إنه اشتراها. ورغم كده عاد زي اللي قبل. وبعد كده جه ترامب وشفنا الجنان بتاعه، وشفناه وهو بيسخن رجالته اللي اقتحموا مبنى الكونجرس عشان يعطلوا التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية اللي سقط فيها، اللي هو نظام فيها لخفيها. ورغم كده عدى وغار. الخلاصة كل القصص دي معناها إن أمريكا عدى عليها أفكار شعبوية كتير وناس ملدوعين كتير، بس تأثيرهم الداخلي على أمريكا مهما كان جامد فهو برضو محدود وبيعدي. ولو سألت نفسك الحاجات دي كانت بتعدي ليه، هقول لك ارجع للتفاصيل اللي حكيناها على الأقل قصة المكارثية. هتلاقي إن في برلمان، والبرلمان هو اللي شكل لجنة التحقيق، واللجنة دي بتحقق مع ناس من الجيش وبتسألهم عينتوا فلان ليه وإزاي، وجلسة التحقيق دي متزاعة ومتسجلة صوت وصورة، وفي قضاء شامخ بجد، في حكم أول درجة، ولو مش عاجبك الحكم اتظلم للدرجة اللي فوقيه، وهكذا لغاية ما توصل للمحكمة العليا اللي ممكن تقول حكم تاني خالص ومختلف تماما، ويكون حكم ضد النغمة السياسية والموجة اللي ماشية في البلد، لأن القضاء مستقل. دي الحاجات اللي ممكن نستنتجها من الكلمتين اللي حكيناهم دول بس، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. نشوفكم على خير إن شاء الله.